أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الثاني بعنوان الإمام الحسين في زمن أمير المؤمنين عليهما السلام. والموضوع الأول الذي أقف عنده هو موقف الإمام الحسين سلام الله عليه مع عبيد الله ابن عمر الذي جاءه من قبل معاوية في صفين محاولا دعوته إلى الانشقاق عن علي سلام الله عليه في قلب المعركة. أولا تعريف بعبيد الله ابن عمر. عبيد الله ابن عمر هو غير عبد الله ابن عمر. عبيد الله هو الذي قتل الهرمزان بعد أن قتل أبو لؤلؤة عمر، وأراد عمر أن يقتله فجيء بالهرمزان إلى عمر وطلب أن يشرب كأس ماء أمسكه وارتجفت يده، فقال عمر ما بك؟ قال أريد أمانا حتى أشرب، فأعطاه الأمان فكسر الكأس وقال لن أشرب. قال له عمر أخذت مني الأمان دون أن أشعر. المهم لم يقتل. بعد موت عمر عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان وقتل شخصا آخر نصرانيا، الهرمزان كان مسلما. المهم الصحابة أصروا على عثمان أن يقتل عبيد الله بن عمر لأنه قتل الهرمزان، فلم يوافق عثمان على ذلك، وأراد الأمير عليه السلام أن يقيم الحد عليه على عبيد الله، فهرب إلى معاوية. الفكرة المختصرة عن عبيد الله بن عمر هي هذه، أنه كان يخاف من علي عليه السلام أن يقيم عليه الحد الذي وجب عليه آنذاك، فلذلك هرب إلى معاوية في صفين. طبعا هو قتل، عبيد الله بن عمر قتل في صفين، والآن تجي إشارة من كلام الإمام الحسين سلام الله عليه إلى أنه سيقتل قريبا. يقول الإمام في صفين، هذا النص منقول من فتوح أعتم، وهو من مصادر التاريخ عادة تتوفر فيها خصوصيات ربما لا توجد في مصادر أخرى. يقول النص أن عبيد الله بن عمر أرسل إلى الإمام الحسين عليه السلام أنه يريد أن يلتقيه بين الصفين. الإمام عليه السلام خرج وهو بحسب النص يتصور أنه يريد أن يحاربه. الإمام سلام الله عليه يعلم بما أتاه الله عز وجل، وطبيعي أن يكون حمل سيف بعض لأنه حامل سيف جو حرب، فبعض من رأى كتب من عنده أن الإمام كان يتصور أنه يريد أن يحارب. عندما التقى به ماذا تريد؟ قال له ابن عمر اعلم أن أباك قد وتر قريشا. قريش تكرهه. طبعا على فكرة لم يكن مع علي عليه السلام من قريش في صفين إلا الأفراد النادرين جدا، وعتاد قريش كانوا مع معاوية. هذا يدل أن الثورة المضادة التي قادتها قريش كانت من خلال بني أمية ومعاوية. يعلم أن أباك قد وتر قريشا لأنه قتل شهدتهم بالحروب المختلفة، وقد أبغضه الناس وذكروا أنه هو الذي قتل عثمان، فهل لك أن تخلعه وتخالف عليه حتى نوليك هذا الأمر؟ لكيف يعني القصة لأي حد واصل؟ هلا طبعا بالتحليل أنه معاوية شو عم بفكر، أنه من بعده المشكلة مثلا الإمام الحسن والإمام الحسين، فاللي بيخلص منهم بيكون منيح. المهم هذا موجود النص، فماذا كان جواب الإمام صلى الله عليه وسلم؟ فقال الحسين: كلا والله لا أكفر بالله وبرسوله وبوصي رسول الله. إخسى ويلك من شيطان مارد، يعني إخسى ويلك من شيطان مارد، فلقد زين لك الشيطان سوء عملك فخدعك حتى أخرجك من دينك باتباع القاسطين، ونصرة هذا المارق من الدين لم يزل هو وأبوه حربيين وعدوين لله ولرسوله وللمؤمنين، فوالله ما أسلما، يعني معاوية وأبو سفيان، ولكنهما استسلما خوفا وطمعا. إما طبعا لم يزل هو وأبوه مقصود هيك، مقصود أنه معاوية وأبو سفيان، فأنت اليوم تقاتل عن غير متذمم، يعني ما عندك شيء يبرئ ذمتك، ثم تخرج إلى الحرب متخلفا لترائي بذلك أهل الشام، ارتع قليلا. كان هو ما بيواجه عبيد الله بن عمر، أنه بيظل بصفوف هيك مش متقدمة حتى يرى أهل الشام أنه معهم، لكن الإمام كشفه أنك ترائي أهل الشام، ارتع قليلا فإني أرجو أن يقتلك الله عز وجل سريعا. هلا هذا التعبير أرجو أن يقتلك الله عز وجل سريعا بدل أنه المقصود عبيد الله مش عبد الله، وإلا المصدر اللي نقلت منه بيقول عبد الله بن عمر أرسل. رجعت إلى فتوح عثمان، فتوح عثمان يصرح أن المقصود عبيد الله بن عمر لأنه قتل في صفين. المهم رجع عبيد الله بن عمر إلى معاوية، فقال معاوية: إن الحسين ابن لا يخدع وهو ابن أبيه. التعبير ابن أبيه نجده في كربلاء، وفي بعض المصادر يقرأ: فإن نفسا أبية بين جنبيه. والظاهر أن الأصل فإن نفس أبيه بين جنبيه، لأنه بيعرفوا مواقف الأمير عليه السلام، ثم رأوا مواقف حسين سلام الله عليه. إذا عبيد الله بن عمر حاول أن يخادع الإمام، الإمام سلام الله عليه قال له: الذي سمعتموه وبين رأي الإمام الحسين وأهل البيت في معاوية وأبي سفيان. من جملة النصوص من سيرة الإمام الحسين عليه السلام في زمان أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في صفين. في صفين شارك الحسنان بالحرب، مر معنا أن الأمير الحسين سلام الله عليه كان على الميسرة، قائد الميسرة في حرب الجمل، شارك الحسنان، لكن كانت هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين أن يحفظ الحسنين، لأن استمرار الإسلام وبقاؤه مرتبط بهما. إذا المشاركة في حدود طبيعية لكي يكون موقعهما بين المسلمين محفوظا، بالإضافة إلى أن تعرف شجاعتهما. مثلا في حرب الجمل العظيم اللي أيضا ابن أبيه ونفس أبيه بين جنبيه محمد بن الحنفي لم يستطع أن يصل إلى الجمل ويطعنه بالرمح. الإمام الحسن سلام الله عليه وصل إلى الجمل وطعنه بالرمح. بيقول النص فتمعر وجه محمد، يعني أنه حس أنه شغل ما قدرها، لكن الإمام الحسن قدرها. وكان الأمير عليه السلام يعبر يطيب خاطره بهالتعبير، يقول لمحمد أنت ابني، والحسن والحسين ابنان، والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو مثلا عندما قيل أنه لماذا لا يقدم ولديه الحسنين ويقدم محمد بن الحنفي، قيل لمحمد، محمد الجليل قال أنا عينه، والحسن والحسين عيناه وأنا يده، والشخص يدفع بيده عن عينيه. يعني الجو كان هو هذا، الحسنان كان يشاركان لكن المشاركة في حدود. في صفين رأى علي عليه السلام الحسنان يسعان إلى الحرب في بعض أيام صفين، فقال أيها الناس املكوا عني هذين الغلامين فإني أنفس بهما على القتل، أخاف أن ينقطع بهما نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه وصية بالحسنين وإبلاغ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله في قلب المعركة، حول أن الأمير موصى من رسول الله صلى الله عليه وآله بحفظ الحسنين. نجد في الرواية التي تتحدث عن مجيء ملك الموت واستئذانه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر هذه الرواية، فأوصى النبي صلى الله عليه وآله إلى علي بالصبر عن الدنيا وبحفظ فاطمة وبجمع القرآن وبقضاء دينه، وأن يعمل حول قبره حائطا ويحفظ الحسنة والحسين. هذه المهام اللي كان محددها النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام، ولاحظوا أولها الصبر. فعندنا تعبير عن الإمام أمير المؤمنين أنه سيد الصابرين، سيد الصابرين. عادة هيك تقييمات خير البشر وسيد الصابرين ملحوظ بعد رسول الله، أو بلحاظ أنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، فحكمه حكمه فيما عدا النبوة. أيضا حول أن الأمير عليه السلام موصى من رسول الله صلى الله عليه وآله بحفظ الحسنين، نجد رواية طويلة. الرواية أن الأمير عليه السلام خرج إلى المسجد وجلس على المنبر، وحتى الجلسة في شكلها أنه السيف معه، ووضع شبك أصابعه ببعضها وضعهما تحت بطنه، ثم قال سلوني قبل أن تفقدوني. الرواية المعروفة سلوني أن تفقدوني. ثم قلت رواية طويلة فيها حديث أنه جاء شخص وسأله من تبين هذا الشخص، سأله جواب الإمام حديث طويل، طلع هذا الشخص هو الخضر. وبعد إذن قال الأمير عليه السلام للإمام الحسن عليه السلام أن يخطب، فخطب الإمام الحسن، ثم قال للحسين أن يخطب. أنا أذكر هذا النص لأنه الحديث عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام فقط. قال الأمير عليه السلام للحسين يا بني اصعد تتكلم بكلام لا تجهلك قريش من بعدي. فصعد الحسين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه وآله صلاة موجزة، ثم قال: معاشر الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: إن عليا مدينة هدى، فمن دخلها نجا، ومن تخلف عنها هلك. فوثب إليه علي عليه السلام، فضمه إلى صدره وقبله، ثم قال: معاشر الناس، اشهدوا أنهما فرخا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سائلكم عنهما. النص الآخر نص لا يخلو من طرافة وغزارة معلومات وارتباط ب سيرة الإمام رحمه الله عليه وسيرة الإمام الحسين عليه السلام، والنص يدخله الإمام الحسين رحمه الله عليه. خلاصة النص أن الأمير عليه السلام أراد أن يتوجه بحسب القرائن إلى صفين، وكانت المحطة الأولى بعد الكوفة المدائن، مدائن يعني بغداد، مكان اللي مدفون فيه سلمان المحمد سلمان الفارسي. كان هناك عدة أشخاص من عتاة النفاق في الكوفة، لكنهم لم يكونوا يجرؤون على التخلف عن جيش الأمير. قالوا للأمير: نحن نتأثر، نستأذنك لنتأثر أياما. من الأشخاص؟ الأشعث ابن قيس، شبث ابن ربعي، وعمر ابن حريث، وجرير ابن عبد الله البجلي. الأشعث هو عدو الله المعروف المشترك في قتل الأمير عليه السلام وبنته جعدة سمة الإمام الحسن، ومحمد بن الأشعث هو كان وراء الغدر بمسلم العقيل في المسلم، وقيس بن الأشعث قيس قطيفة اللي أخذ قطيفة ثوب الإمام الحسين عليه السلام ولقب بقيس قطيفة، هو الذي يخاطبه الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء عندما قال: انزل على حكم بني عمك. قال له الإمام الحسين: هيهات، أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ الأشعث هذا وضعه. شرف ابن ربعي اللي كان قائد الميمن في صفين وكان قائد المشاة في حرب الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم، رح يجي معنا أن الأمير عليه السلام بيقول له في المدائن أنه سيحارب الإمام الحسين هو وعمر ابن حريث. عمر ابن حريث هو الذي جعله ابن زياد أميرا على الكوفة، يعني يزيد عين ابن زياد والي على البصرة والكوفة، الذي كان يدير الكوفة إذا خرج منها ابن زياد هو عمرو بن حريث، والذي كان يدير الأمور مع وجود ابن زياد هو عمرو بن حريث. عمرو بن حريث هو الذي نسمع في مجالس العزاء أن ابن زياد عندما أراد أن يضرب السيدة زينب سلام الله عليها تدخل لأن هذا الأمر سيستفز إذا كان قد بقي في الناس شيء من الهمة والحمية والغيرة سيحرك الوضع ضد النظام. فقال له: إن المرأة لا تؤخذ بشيء من الخطل في كلامه أو ما شابه. عمر بن حريث هذا وضعه. جرير بن عبد الله البجلي هرب إلى معاوية من الكوفة، وهو طبعا هو من ملوك اليمن السابقين، جرير الأشعث من ملوك اليمن السابقين، انه هؤلاء الأربعة من كبار أعمدة النفاق في الكوفة. الأربعة اجوا للأمير سلام الله عليه قالوا له: نستأذنك، عنا شغل نحن أيام ونلتحق بك. الأمير عليه السلام قال لهم: قد فعلتموها، أنا عارف أنكم تأخروا، فكنت تأخروا لتثبطوا الناس عني، قد فعلتموها سوءة لكم من مشايخ، فوالله ما لكم من حاجة تتخلفون عليها، وإني لأعلم ما في قلوبكم، وسأبين لكم تريدون أن تهبطوا الناس عني وكأني بكم بالخور. ما قرأ النص أول مرة أشوفه، لأن القصة المذكورة عادة في المصادر هذا النص بهالطريقة، أن الأمير قبل أن يذهبوا إلى المدائن يقول لهم عن بيعة الضب. هذه اللي أول مرة أشوفها. سابقا النص الموجود في مصادر مختلفة أنه ما قال لهم الأمير، لكن كشف ذلك بعد أن فعلوه. الأمير بيقول لهم أنتم ستتكلفون كأني بكم بالخورنق، الخورنق حد النجف، وقد بسطتم سفركم للطعام إذ يمر بكم ضب فتأمرون صبيانكم فيصيدونه فتخلعوني وتبايعونه. لموجود بالمصادر الثانية أنه استأذن الأمير، والأمير ذهب مع والجيش معه، هم خرجوا في مجنة ومر بهم ضب فأمسكوه وأخذوا يمسكون أيديهم على يد الضب ويقولون، يقول أحدهم للآخر بايع أمير المؤمنين، هاك بايع أمير المؤمنين. ما بيقول النص المعروف المشهور أنه الأمير كشف لهم ذلك قبل. النص المعروف بيقول بعد أن التحقوا بالأمير، متى التحقوا؟ بيختلف عن هذا النص اللي رح يجي هلا. التحقوا والأمير على المنبر في مسجد المدائن، دخلوا من الباب، بمجرد أن دخلوا يقول الأمير عليه السلام ليحشرن يوم القيامة أناس وإمامهم غض، أما لو شئت لأخبرت بأسمائهم. بيقول كأني أنظر إلى عمرو بن حريث يرتجف كالسعفة، شخص اللي بينقل النص. فإذا اللي موجود بالمصادر عادة هو هذا. هون بيقول الأمير أخبرهم بهذا قبل وأخبرهم بعد، قال لهم كأني بكم بالخورنق وقد بسطتم إلى بيعة الضب. ثم مضى إلى المدائن وخرج القوم إلى الخورنق وهيئوا طعاما، فبينهم كذلك على سفرتهم وقد بسطوها، إذ مر بهم ضب فأمروا صبيانهم فأخذوه وأوثقوه ومسحوا أيديهم على يده كما أخبر علي عليه السلام، وأقبلوا على المدائن. في المدائن قال لهم أمين من سلام الله على بئس الظالمين بدلا، ليبعثنكم الله يوم القيامة مع إمامكم الضب الذي بايعتم، لكأني أنظر إليكم يوم القيامة وهو يسوقكم إلى النار. يعني أئمة يدعون إلى النار، معناها أنه يسوقوا إلى النار، يدعون إلى النار في الدنيا وهناك يسوقون من استجاب لهم. لئن كان مع رسول الله منافقون فإن معي منافقين. طيب لحد هون شو علاقة هذا النص بالإمام الحسين صلى الله عليه؟ الأول العلاقة الأولى أن الإمام الحسين هو الذي ينقل النص. هذا النص منقول عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام السجاد عن الحسين صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هون بآخر النص يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه، أما والله يا شبث ويا ابن حريث لتقاتلن ابني الحسين، هكذا أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا شبث من ربعي، بالإضافة اللي بنعرفه عنه أنه كان قائد الميمني وأنه كيف كره أن يأتي إلى ابن زياد وتمارض عندما أرسل ابن زياد يدعوه للذهاب لكربلاء، تمارض أرسله. بالإضافة لكل هذا كان الأمير عليه السلام قال له أنت ستقاتل ولدي يا حسين، أرسل إلى ابن زياد قيل له مريض، قال قولوا له مريض القلب أو مريض الجسد لا بد أن يأتي. فأتى إلى ابن زياد ليلا حتى لا يرى أنه قدمات وجهه لا تحب المرض. نعم أصر عليه أن يذهب وجعله أمير المشاة بألف كربلاء. كان كاري عارف حاله عم بيسوي، عارف حاله، الحجة قائمة عليه تماما. هذا درس كبير، لأنه الذي يرتكب المحرمات تقيده الذنوب بحيث يصبح يعمل ضد قناعته. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. في قلب المعركة ظل شبث بن ربعي، طبعا اللفظ الدقيق لاسمه ضبط الاسم شبث بن ربعي، شبث بن ربعي ظل كاره لقتال الحسين عليه السلام. عمر بن سعد يدعوه الى امر، يقول له ارسل فلان ارسل غيري. مره دعاه الى امر المشاركه في الحرب، فقال له سبحان الله تعمد الى شيخ مصر، يعني هو شيخ الكوفه، تطلب منه العمل هذا؟ لانه كان كارها لقتال الحسين. شو السبب؟ هو بيقول شو السبب في قلب المعركه، بيقول قاتلنا مع علي عليه السلام ومع ابنه من بعده، يعني الامام الحسن سلام الله عليه، آل ابي سفيان 5 سنين، ثم عدونا على ابنه من بعده يعني الامام الحسين سلام الله عليه لنقتله وننصر ابن سمية تكرمه. بيقول هيك الزانية ضلال، يا لك من ضلال. إذا كان يعرف حقيقة الوضع، بالإضافة إلى هذا كله الأمير عليه السلام في المدائن قال له أنت بايعت الضب، وقال له أنت ستقاتل أنت وعمر بن حريب. هلا الأربعة هم شبث بن ربعي والأشعث عمر بن حريث وجرير. جرير هرب للشام، الأسعد كان مير، ظلوا اللي حاربوا الإمام الحسين من اثنين اللي قال عنهم الأمير سلام الله عليه. النص الأخير الذي أقف عنده نص حول دعاء الجوش، أن الأمير عليه السلام علم الحسين سلام الله عليه دعاء الجوش. هذا الدعاء عظيم، لازم الموالي يعرف بعض الخصوصيات عنه ويهتم به، وخصوصا بكتابته على الكفن وأطال الله عمر الجميع. لكن الكفن مستحب إلى حد أن من اتخذ كفنه جعله في بيته لم يكتب من الغافلين، يظل أنه بعد ما هي الكفن كل أسبوع يوم الجمعة بالخصوص يطلعوا يفتحوا وينظروا فيه. عم يذكر نفسه بالسفر، كيف واحد بيطلع مثلا بوراء السفر او تكت ايمتى صار الى اخره، يعني يظل يذكر نفسه. هذا يكفي انه لا يكتب من الغافلين، يعني مساله ان يكتب من الغافلين مساله خطيره. طيب النص يقول عن الامام الكاظم عليه السلام، عن ابي جعفر الصادق، عن ابيه، عن جده، عن ابيه الحسين بن علي، قال لي أمير المؤمنين عليه السلام يا بني ألا أعلمك سرا من أسرار الله عز وجل، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وكان من أسراره لم يطلع عليه أحدا. قلت بلى يا أبا جعلت فداك. قال نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الروح الأمين جبرائيل عليه السلام في يوم الأحد، وكان هذا اليوم يوما مهولا شديد الحر. هون في تصحيح بالعبارات، صححت العبارة على ما في مهج الدعوات. وكان على النبي صلى الله عليه وآله عندما نزل جبرائيل، كان النبي يلبس جوشنا لا يقدر حمله لشدة الحر وحرارة الجوشن. الجوشن هو الدرع. نزل جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله لابس درع حديد والطقس الجو حار جدا، فحديد وحرارة الجو وحرارة الحديد شغل. قال النبي صلى الله عليه وآله فرفعت رأسي، شاف أن جبرائيل نزل، رفعت رأسي نحو السماء فدعوت الله تعالى فرأيت أبواب السماء قد فتحت ونزل علي الطواف بالنور جبرائيل عليه السلام وقال لي السلام عليك يا رسول الله فقلت عليك السلام يا أخي جبرائيل فقال العلي الأعلى يقربك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك اخلع هذا الجوشن واقرأ هذا الدعاء فإذا قرأته وحملته فهو مثل الجوشن الذي على جسدك ثم ذكر خبرا طويلا في فضل الدعاء دعاء الجوشن المشهور وذكر الدعاء قبل ما أكمل قبل ما أحكي عن الخبر الطويل لا علاقة لتقييم النص والدعاء بهذا الخبر الطويل يعني يمكن واحد يرفض الخبر الطويل بس الدعاء لا فلا رح يجينا تأكيدات كلمات علماء نحو ذلك المستحب رح يجينا انه في دعاءين بس لاني ذكرت الخبر الطويل الخبر الطويل يتضمن امورا عجيبة جدا 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 بحيث انه بعض علماء الرجال يعني يتندرون على من يقترب من يحاول ان يذكر او يحاول ان يقترب من ذكر هذا الخبر عاد هيك بدي افصل بين الخبر الطويل وبين نفس دعاء الجوشن الكبير وهناك دعاء الجوشن الصغير واثنين مرويان بأسانيد متعددة ربما تأتي الإشارة إن شاء الله بعد أن ذكر الخبر الطويل قال الحسين عليه السلام هذا الكلام المتقدم للحسين سلام الله عليه والكلام اللي الآن أيضا له أوصاني أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وصية عظيمة بهذا الدعاء وحفظه وقال لي يا بني اكتب هذا الدعاء على كفني وقال الحسين عليه السلام فعلت كما أمرني أبي يعني إذا الأمير طلب الإمام الحسين لبى وهذا طبيعي واستحباب أن يكتب دعاء الجوشن على الكفن في كلمات علمائنا واضح ومنتشر وسيأتي بعض النماذج إن شاء الله يقول النص وفي رواية قال الحسين عليه السلام أوصاني أبي عليه السلام بحفظه وتعظيمه وأن لا يعطى لأحد بالإضافة أن لا يعطى لأحد أن يكتب على كفنه كما تقدم في الرواية الأولى وأن أعلمه أهلي الإضافة هون وأحثهم عليه وهو ألف اسم واسم هذا الحديث واضح أنه عن دعاء الجوشن الكبير ليس أنه دعاء الجوشن الصغير ما في الأسماء دعاء الجوشن الكبير هو اللي كل فقرة تنتهي بسبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب بس دعاء الجوشن الصغير هو اللي كم من عدو أول إلهي كم من عدو انقضى إلى آخره الفقرات تختلف الجوشن الصغير يختلف عن الكبير طيب منيح هون أن يكون واضح أنه في عنا اهتمام كبير من علمائنا بدعاء الجوشن دعاء الجوشن مستحب أن يقرأ في ليلة القدر وبعض الروايات على ما أتذكر أنه اللي بيقرأ ثلاث مرات في ليلة القدر فله الجنة ما لقيت في تأكيد عليه دعاء الجوشن يهتم به علمائنا بحيث أنه له شروح لكبار العلماء منها مثلا كتاب الأسماء الحسنى للفيلسوف السبيواري شرح دعاء الجوشن يعني هو كنز من كنوز التوحيد أسماء الله عز وجل أن يعرف الإنسان معناها ويعيش في بركاتها أمر هو أساس الدين المجلسي الأول يقول وروى الكفعمي كتابة الجوشن الكبير والسيد بن طاووس كتابة الجوشن الصغير على الكفن طيب هذا نموذج من كلام علماء نموذج آخر أنا ذكرت ذاتنا هذا نموذج الثاني للمرجع الراحة لسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه في كتاب مستمسك العروي الوثقى يتحدث عن مستحبات الكتم. يقول الحادي عشر من مستحبات الكفن أن يكتب على كفنه تمام القرآن، أو أن يكتب الشخص في حياته على كفنه تمام القرآن، تمام القرآن الدب ودعاء الجوشن الصغير والكبير، ويستحب كتابة الأخير في جامن يعني الجوشن الكبير بكافور أو مسك. بالنتيجة علماءنا أكثرهم بتحاشوا المسك إنه إما بتربة حسينية أو مثلا إذا ما وجد شيء فبالأصبع بدون ما يتعلم شيء بس ينكتب على الكفن بالأصبع، هذا بظل تأثيره موجود. ثم غسله يكتب في إناء من زجاج دعاء الجوشن ثم يغسل ويرش على الكفن. فعن أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه ويذكر هذا النص اللي مر معنا، أوصاني أبي بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه وأن أكتبه على كفنه وأن أعلمه أهلي. بعد كم استحب مولانا ينكتب، أنا بالمناسبة بدي كمل عبارة السيد لأنه إلى علاقة بهيك ويذكر معه مستحبات تاني، وبعد بدي أذكر نموذج من كلام مرجع راحل أيضا سيد عبد الأعلى سيد الوالد والله عليه. بيقول المرحوم السيد الحكيم وأن يكتب على الكفن، انتبهوا البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين عليه السلام على كفن سلمان رضي الله عنه، وهما مشهورين بس ما نعرف انه مش معروف، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح أون وحمل معروف فحمل الزاد وحمل الزاد بجوز يعني يصح هذا والحال أن حمل الزاد واو حالي وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. طيب ويناسب أيضا بهول السيد الحكيم كتابة السند المعروف مع الحديث المعروف في سلسلة الذهب، ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابه. هي الرواية سيدنا مكتوبة هي لحالها بيقول لا السند والرواية، وإذا كتبتموها بالسندين السند الثاني رح يجي مستحب ينكتب بالسند الثاني. طيب وشو بعد مكتوب مستحب؟ يقول يستحب أن يكتب على جميع قطع الكفن حتى القطع الإضافية مثل العمامة، وين ما قدر واحد يكتب أن تكون كتابة كأنه تحصيني. طيب وآخر شيء يكتب بتتمة، الأفضل أنه يكتب كل ما يريده على قطع قماش مستقلة وتوضع فوقه. سيد الحكيم رحمة الله عليه يرى هذا. سيد عبد العزيز الجواري يقول حكاية أنه مثلا ممكن يتنجس أو شيء لا يلتفت إليه لأنه هو مش مكلف، يعني هلا ما في نجس بعدين إذا صارت ما خص لا يلتفت إليه لأنه ما بيشملها التكليف. لكن سيد الحكيم وغيره يقولوا أنه أفضل هيك. يقول ويناسب أيضا كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب، وهو شوفوا نمط اهتمام فقهائنا بهالمسائل بذكر السند كله لأنه مستحب يكتب هذا وين بالمستنفذ اللي هو أبحاث الفقه أبحاث الخارج مرحوم السيد الحكيم. حدثنا محمد بن موسى المتوكل قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه يوسف بن عقيل عن إلى آخره. لما وافى أبو الحسن الرضا عليه السلام نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله تدخل علينا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منه، وقد كان قعد الرضا عليه السلام قعد في العمارية العمارية مثل الهودج، فأطلع رأسه فقال سمعت أبي موسى بن جعفر يقول سمعت أبي جعفر سمعت إلى جبرائيل عن الله تعالى. هذا حديث قدسي الذي قاله الإمام الرباعي. طيب حتى ما طول، بعد أن لما مرت الراحلة، فلما مرت الراحلة نادى أما بشروطها، وأنا من شروطها. كلمة النص بحسب الروايه لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي، أو كلمة لا إله إلا الله حسني. بالحديث الآخر ولايته علي نفسه، لأن ولايته علي ليس شيئا غير لا إله إلا الله، هي التجلي توحيد والتأكيد على التوحيد. ثم يقول السيد الحكيم وإن كتب السند الآخر أيضا فأحسن، وهو حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا فلان إلى آخره. هون النص الثاني يقول الله عز وجل ولاية علي بن أبي طالب حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي، والنصان يدلان على حقيقة واحدة. ثم يقول المقدس الحكيم وإذا كتب على حصن الخاتم العقيق الشهادتان، خاتم عقيق يجيبه يكتب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأسماء الأئمة والإقرار بإمامتهم كان حسنا، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود، والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام، أو يجعل في المداد شيء منها، أو بتربة سائر الأئمة، ويجوز أن يكتب بالطين وبالماء بل بالإصبع من غير مداد، إلى أن يقول تتم إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى على قطعة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن. المرحوم السيد عبد الأعلى السجواري هذا المرجع الوحيد اللي اقتحم حصار البعثيين لبيت الشهيد الصدر ودخل إلى بيته وزاره تحت الحصار، وله مواقف مع صدام والبعثيين لكن معتم عليها، مش معروف قدر هذا الشهيد هذا العالم الجليل المرجع الراحل رضوان الله تعالى عليه السيد عبد الأعلى السرزوري. يقول الحادي عشر من مستحبات الكفن أن يكتب على كفنه تمام القرآن، لأن اثنين أن يكتبوا نص العروي، يعني هذا النص العروي وذكره السيد الحكيم بعدين بالاختلاف يصير أنه إذا عنده رأي خاص بأمر. ثم يقول يستحب أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين وفتوا على الكريم بغير زاد، وأن يكتب دعاء الجوشن الكبير والصغير. عنده السيد السرزواري يستحب أن يكتب دعاء الجوشن الصغير والكبير. هنا يقول وأما الصغير فقد ذكر فضائله السيد ابن طاووس، موجود كلام السيد ابن طاووس عنه في كتاب مهج الدعوات، وبعين ما ذكره للكبير أن نفس المدح اللي مذكور للكبير لهذا البيان خبر الطويل لكم عنه خبر الطويل. بس لما نرجع لمهج الدعوات نشوف أن هذا الكلام اللي بمهج الدعوات مش للسيد ابن طاووس، هذا الكلام لأنه بتلاقي عبارة يقول الكاتب فلان ابن طالب أنه وجدت هذا الخبر وأحببت أن أنقله، وجدت في كتاب جدي ابن داود وأحببت أن أنقله. من تنبه لها المسألة؟ تنبه لها العلامة المجلس. العلامة المجلس في البحار في البداية بيقول العجيب من السيد ابن طاووس من الغرائب أن السيد ابن طاووس بحكي حكي، بعدان لما كان تاني بالبحار بيقول اكتشفت أنه مش لحلو هذا الكلام، هذا كان للناس، لكن الذين جاءوا فيما بعد أضافوا كلام الناس إلى الأصل. نرجع لمهج الدعوات من دقيق من لقي فعلا يكون السيد ابن طاووس عم يحكي دعاء الجوشن الطويل. الصغير بسنده الدقيق عن الإمام الكاظم عليه السلام، وأنه في معلومة كثير بعلم الرجال حساسة. سيد الطاووس بيهتم أن يبين الناحية بعلم الرجال أنه كان حول الإمام الكاظم عليه السلام عدد من كيف الصحفيين بلا تشبيه، هلأ أنه يكون واحد معه عدة التسجيل، كان عدد من الموالين من حملة العلم والأخبار يحملون في أكمامهم ألواحا صغيرة من الأبانوس مع أقلام صغيرة جميلة. فإذا تكلم الإمام بشيء أخرج من حتى يروح يهيئ ورق وكذا يروح بشيء يكون جاهز حاله. وإذا دعاء زوجنا الصغير كتب من لفظ الإمام الكاظم صلى الله عليه بهذه الصيغة، دعا وهم يكتبون يعني مباشرة. فإذا دعاء الجوثن الصغير مركز على سند بها الخصوصيات، ودعاء الجوثن الكبير فيه تأكيد عليه، بظل أنه الخبر الطويل ما في داعي نحن نوقف عنده، لأنه قد يكون دخل الوضع على الخط. محل حاجة إلنا الدعاء اللي بيأكد عليه في الشهداء سلام الله عليه، وهذه فتاوى علمائنا واضحة في الاهتمام فيه. بيقول مع ذلك المرحوم الأستاذ جواري أن الظاهر وقوع الاشتباه كما أشار بالبحار، فالأولى قصد الرجاء فيه. ما نقول نحن أنه مستحب شرعا نقول برجاء المطلوبية، كما أن الأحوط مراعاة أن لا يكتب في المحال التي تنافي الاحترام، أنه مثلا والله حاط الدعاء الجوشر على قطعة من الكفن اللي يبتدي على مكان من الجسم لا يناسب، أو ما كذا أي شيء ينافي الاحترام. وهذا بيلتقي مع الشيء اللي قاله السيد الحكيم رحمه الله عليه، أنه إذا بيكتبوا على قماش مستقل بيكون أفضل، وإن كان يجوز أن يكتب على الكفن. طبعا لما الاحتياط بالكتابة على الكفن من الجهات المختلفة، وكأنه الإنسان مثلا إذا بده يزيد خطر بده يجي من إحدى الجهات، إذا بده تجي هوام الأرض وعقارب القبر اللي الظاهر أنه غير عقارب الدنيا، عقارب القبر غير عقارب الأعمال. كيف واحد مثلا إذا كان في تكرم وغذاء وخربان بيكون من قلبه الخراب اللي فيه من قلبه، فبيحسب بأنه سيد الكلاب ينقل قصة أنه كان اثنين عم يحفروا قبر، وإذا بعقرب خرج في هذا القبر، أمسك أحدهما المسحات وضرب العقرب فاشتعل القبر نارا. وهالعقرب هجمت عليه وهو يركض وهي تلحقه نار نار نار، الآن رمى بنفسه في الماء في النهر ولحقته العقرب. هو ينزل تحت الماء ويطلع لأن السبيح، بس يطلع تقترب منه العقرب، أنه عقرب مش من عقارب الدنيا اللي هي مجرد أن ضربت المسحات صارت هيك. العالم الآخر حقائقه مختلفة جدا، حتى لو فرضنا واحد يعني ما بده يحرص على الصدقة الدائمة ويحصن حاله كذا، ممكن أنه هذا التحصين وحده كتابة على الكفن يمنعه، يمنع الأذى أن يصل إليه. في عندنا رواية أيضا أنه تحيط بالإنسان في قبره ست صور، صور أعماله، صور الصلاة، صورة الصلاة، صورة الولاية، ويتنحى الصبر جانبا. الصبر بينهم دونكم صاحبكم، فإذا عجزتم عنه فأنا له. يعني إذا إجا خطر للميت مين اللي بدافع عنه؟ بدافع عنه هالصور غير الصبر، صور الأعمال، أعماله بدافع عنه. فإذا الأعمال عجزت الصبر هو يتقدم ويدفع عنه، لأن الصبر أعظم أعمال الإنسان. استعينوا بالصبر والصلاة، اللهم من علينا بما أنت أهل. حول زيارة الأربعين بتمنى أن ننشر، حول زيارة الأربعين أن ننشر ثقافة أن يجعل كل شخص منا الثواب الذي يؤديه بالدرجة الأولى إلى الشهداء والجرحى والأسرى وعوائلهم، لأن لهم حقوقا عظيمة علينا، وإذا قصرنا فيها نحاسب. طيب، ممكن واحد يدعو يعني ينوي أن تكون زيارته عن الشهداء والجرحى والمجاهدين، بس الأفضل من هذا أن ينوي زيارته عن أحد من أهل البيت، مثلا والدة الإمام الحجة أو والدة إمام الرضا سلام الله عليه أو أم البنين. ليش بقول الوالدة؟ لأنه بصير المعصوم يهتم بالحاجة لأكثر من سبب منه بر الوالدة، أن يجعل الشخص زيارته عن روح أحد من أهل البيت، والثواب الذي يحصل عليه يهديه أول شيء للمجاهدين للشهداء للجرحى، وطبعا المجاهدين بيشمل بالخصوص الأسرى، وبدنا نركز على الأسرى بالخصوص وعوائلهم، لأنه أصعب شيء بساحات الجهاد والمواجهة الأسرى، أصعب من الشهادة وأصعب من الجرح الأسرى، وخصوصا أسروا النساء، ولا عنا فاطميات أسيرات سواء في الشام أو بغيرها، وينبغي أن نذكرهن بشكل دائم. إذا خلينا ننشر ثقافة إنه من يزور يجعل حصة كبيرة في أعماله بالدرجة الأولى بيذكر الثواب يهدي لمين؟ إلى الشهداء الجرحى والأسرى المجاهدين عموما وعوائلهم. وهنيئا لأصحاب النعيم نعيمهم، إن شاء الله ما بينسوا اللي بيوفقوا للزيارة، ما بينسوا الذين لم يوفقوا، والذين لم يوفقوا أيضا لا ينسون الأعمال التي تجعلهم شركاء للزوار ولو من خلال الزيارة من بعد. نذكر هون أنه في طريقتين مختصرتين جدا للزيارة من بعد، غير مثلا زيارة عاشوراء من بعد، لا، الزيارة المختصرة من بعد. إذا وقف الشخص على مرتفع مثلا صعد إلى سقف بيته ونظر في السماء يمنة ويسرى، ثم توجه إلى الشرق ورفع يده، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تكتب زيارة. هذا إذا واقف. إذا جلس، هو جالس يقول ثلاث مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله، تكتب زيارة. وهالزيارة الأولى اللي قلت عن وقوف ثلاث مرات تكتب زيارة، الشهيد الأول يقول والزيارة حجة وعمرة، زيارة حجة وعمرة. شنو زيارة يعني هيك عادية؟ كأنه واحد راعى الحج وكأنه أدى عمره. ليش؟ لأن الإمام الحسين من هو؟ سر رسول الله صلى الله عليه وآله، حسين مني وأنا من حسين. طيب، في واحد يصير مسلم بدون أن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، في قلب أشهد أن محمد رسول الله موجود صلى الله عليك يا أبا عبد الله، موجود السلام عليك يا أبا عبد الله، اللهم من علينا بما أنت أهله، والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ رجب، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا من ذكرنا، وبالأخص في نيجيريا، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين وأموات الحاضرين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبل الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتلهم النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.